بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش ما تقدم مع الشيخ أبو؟ لا 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 ما يخالف ما يخالف ما يخالف. كان الكلام فيما إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به، فحينئذ هل يجوز بيعه أم لا؟ والشيخ قدس سره تكلم في مقامين: المقام الأول في دفع المانع من جواز البيع، والمقام الثاني في بيان المقتضي لجواز البيع، فهو أولا دفع الموانع وثانيا بيّن المقتضي للجواز. في المقام الأول أي دفع المانع، ذكر أن الموانع من بيع الواقف ثلاثة: إما الإجماع وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منه فرض عدم الخراب فلا يشمل فرض خراب الواقف، والمانع الثاني هو رواية ابن راشد الذي قال فيها: لا يجوز شراء الواقف أو لا تشتري الواقف، وقد مر أنها منصرفة عن فرض الخراب. وصل الكلام إلى المانع الثالث، وهو ما ورد من أنه الوقوف على ما يوقفها أهلها، حيث استدل بذلك على حرمة بيع الواقف. الشيخ قدس سره يدفع هذا، أن هذه الرواية ليست مانعا من البيع في فرض الخراب، وذلك لوجهين ذكرهما قدس سره. الوجه الأول أن هذه الرواية الوقوف على ما يقفها أهلها في مقام إمضاء ما أنشأه الواقف، فإن الواقف إذا أنشأ الواقف فإنه ينشئه بكيفية معينة، بأن يقول: وقفت هذه الدار على العلماء مثلا، وجعلت الولي عليها فلان مثلا، بشروط معينة كذائية مثلا. إذن الواقف عندما أنشأ الواقف أنشأه على كيفية معينة، فكلمة الوقوف على ما يقفها أهلها مفادها إمضاء الواقف على الكيفية التي وقف عليها، إمضاء الواقف على الكيفية التي وقف عليها، وليس فيه تعرض لحكم بيع الواقف، لحرمة بيع الواقف أو عدم حرمته. ليس معنى الوقوف على ما يقفها أهلها إلا إمضاء ما أنشأه الواقف، والمفروض أنه ليس من جملة ما أنشأه الواقف هو حرمة البيع، فإن حرمة البيع من جعل الشارع لا من جعل الواقف،
فهي من أحكام الوقف شرعا لا من كيفية الوقف. الوقوف على ما يقفها أهلها إمضاء لما جعله الواقف، وحرمة بيع الوقف ليست مما جعله الواقف، بل هي مما شنو جعله الشارع، وحينئذ فهي لا تدخل ضمن مدلول هذه الرواية. حتى لو أن الواقف ذكرها في ضمن إنشائه بأن قال: وقفت هذه الدار على العلماء بحيث لا تباع ولا توهب، لو فرضنا أن الواقف ذكر ذلك ضمن الوقف، قال بحيث لا تباع ولا توهب، لو فرضنا أنه ذكر ذلك، فالواقف إنما ذكر عدم البيع لا بغرض جعله، لأن عدم البيع ليس من شؤونه، وإنما ذكر عدم البيع من باب شنو؟ من باب الجريان على وفق أحكام الشارع. الواقف ذكر عدم البيع في ضمن الوقف لا لأنه مقوم للوقف، وإنما ذكره إجراء وتطبيقا لحكم الشارع، خلافا لصاحب الجواهر إذا تتذكرون، حيث قال صاحب الجواهر بأن الوقف أصلا حقيقته، حقيقة الوقف متقومة بماذا؟ بحرمة البيع. حقيقة الوقف متقومة بأن لا يباع، وحينئذ إذا جاز بيعه بطل الوقف، يعني لا يجتمع الوقف مع جواز البيع. حقيقة الوقف متقومة بأن لا يباع، فإذا جاز بيعه بطل الوقف، هكذا يقول صاحب الجواهر. بناء على كلام صاحب الجواهر يكون المنع من البيع مقوما لحقيقة الوقف. إذن قول الشارع الوقوف على ما يقفها أهلها متضمن لماذا؟ متضمن للمنع من البيع أيضا، لأن المنع من البيع مقوم لحقيقة الوقف، هكذا ذكر صاحب الجواهر. وذكرنا فيما سبق أنه ليس كذلك، المنع من البيع ليس مقوما لحقيقة الوقف. بما أنه ليس مقوما لحقيقة الوقف، إذن ليس مما جعله الواقف، بل هو مما جعله الشارع. فإذا لم يكن مما جعله الواقف فلا يدخل في مفاد هذا الحديث الوقوف على ما يقفها أهلها، لأن هذا الحديث ناظر لما جعله الواقف لا إلى ما جعله الشارع. بل حتى لو أن الواقف أخذ ضمن الوقف عدم البيع، قال لا يباع ولا يهب، فهو أخذه لا لأنه مقوم لحقيقة الوقف كما يقول صاحب الجواهر، وإنما أخذه تطبيقا لحكم الشارع. إذن فبالنتيجة لا يستفاد من قوله الوقوف على ما يقفها أهلها المانع من البيع في فرض الخراب. خل أكمل هذا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو يقول بأنه سلمنا بأن الواقف حينما أنشأ الواقف أنشأ أيضا المنع من البيع، يعني قال وقفت هذه الدار وقفا لا يباع، فأخذ عدم البيع في شنو؟ في جعل وقفه، أخذ عدم البيع ضمن إنشاء وقفه. أو سلمنا بذلك أن عدم البيع أخذ في نفس الإنشاء وفي نفس الجاعل، لأنه أخذه من باب تطبيق أحكام الشارع، لا أخذه كشنو؟ كمقوم للإنشاء. لو سلمنا بذلك، مع ذلك نقول الواقف عندما أخذ عدم البيع في إنشاء وقفه أخذه باعتبار توقف الغرض من الوقف على أخذه، فإن الغرض من الوقف انتفاع البطون الموقوف عليهم من هذه الدار، بما أن الغرض هو انتفاع البطون وهذا الغرض يتوقف على عدم البيع، لأنه لو بيع لم ينتفع البطون به، إذن بما أن الغرض من الوقف وهو انتفاع البطون يتوقف على عدم البيع، لذلك الواقف أخذ عدم البيع في ماذا؟ في إنشاء وقفه، فإذا انتفى الغرض خرب الوقف وصار بحد لا تنتفع به البطون اللاحقة. إذا انتفى الغرض انتفى شنو؟ انتفى المنع من البيع المتقيد بهذا الغرض. الواقف ما منع من البيع إلا لأجل هذا الغرض وهو انتفاع البطون اللاحقة، فإذا انتفى هذا الغرض لأجل خراب الواقف، إذن ما أخذه الواقف في وقفه فقد انتفى بانتفاء غرضه، هو متقيد بغرضه، فإذا انتفى غرضه فقد انتفى. إذن فبالنتيجة الوقوف على ما يقفها أهلها لا تدل على حرمة المنع من البيع في صورة شنو؟ في صورة الخراب، حتى لو أن الواقف أخذ حرمة المنع، أخذ حرمة بيع الوقف في إنشائه، فإنه إنما أخذها لغرض معين والغرض قد انتفى.
لو أخذ جواز البيع في إنشاء الوقف، ما نقول بأن ظاهره أنه ملاحظ بأن حيث أن نفس الوقت قابل لأنه يخرب، فناظر إلى أنه بالنسبة إلى وصوله إلى حالة الخراب يجوز بيعه، فهو صحيح ما يجعل نفس جوازه، ما يجعل ما يجعله الشارع، ولكن هذا كاشف عن كونه راض ببيعه.
شنو إلا شنو رضى ما رضى، شنو اعتباره الواقف؟
الواقف
هو شغله يوقف الدار، بعد ما شغله يقرر أحكام الواقف يجوز أو لا يجوز، ما إلى غرضه،
ما
إلى رضاه،
ما يكشف هذا عن رضاه.
حتى لو رضي رضاه ما إلى قيمة، متى ما أخرج الدار عن ملكه من درجة تحت أحكام الشارع، رضي ما رضي ما له علاقة. لو قال بأنه أنا وقفت هذه الدار وقفا يباع في أي حال،
في خارج خراب
يباع، والمفروض أن الشارع ما يجوز، افترضنا أن الشارع ما يجوز البيع حال خراب، الكلام
لا هو بيقدم على هذا، ما بيتكلم مثل صاحب
أدري، أقول الشارع يجوز أو ما يجوز في حال الخراب، إذا يجوز فالعبرة بالكلام الشرعي، إذا ما يجوز ما إلى أثر رضاه وعدم رضاه. بعد أن أخرج الدار عن ملكه، بعد أن وقف، هذا نظير شنو؟ أن الإنسان يهب هبة، يقول أنا أهب لرحمي هبة يجوز لي الرجوع فيها، يقول متى ما وهبت لرحمك هبة انطبق عليها شنو؟ حكم الشارع أنه لا يجوز الرجوع فيها لأنها للرحم، فلا أثر لقولك يجوز لي الرجوع فيها. بعد ما وصل بعد ما وصل
بس أقول هاي ملحوظة
يا نكتة،
حق الواقف،
حق الواقف في الثواب، مو حق الواقف في أنه يرضى بجواز البيع أو لا يرضى بجواز البيع، حق الواقف في الثواب. إذن فبالنتيجة إذا ارتفع المانع، الموانع الثلاثة كلها ارتفعت، الإجماع ورواية ابن راشد لا يجوز شراء الوقف، وهذه الرواية الوقوف على ما يقفها أهلها، فإذا ارتفعت الموانع الثلاثة من بيع الوقف جاز البيع إذا تم فيه شرطان: الملكية والحقية. كيف الملكية والحقية؟ مثلا إذا رهن شخص كتابه لدى الدائن، قال للدائن خذ كتابي شنو رهنا بدل ديني، هل يجوز للراهن بيع هذا الكتاب؟
بعد أن رهنه، بعد أن رهنه لدى الدائن لا يجوز له شنو؟ بيع الكتاب. لما؟ لتعلق حق الراهن به، فلتعلق حق المرتهن به. فالراهن وإن كان مالكا للكتاب لكن لا يجوز للمالك بيع ملكه إذا كان متعلقا لحق الغير، فلا بد من إذن الغير وهو المرتهن بأن يأذن المرتهن في البيع فينتفي حقه فيجوز حينئذ بيعه. في محل كلامنا أيضا كذلك، إذا خرب الوقف بحد لا ينتفع به جاز بيعه بشرط شنو؟ كون البائع مالكا، هذا وحده، وأن ينتفي الحق فيه. المفروض أن الوقف وإن كان ملكا لهذا البطن، البطن الذي يريد أن يبيع، الوقف وإن كان ملكا للبطن الموجود فعلا الذي خرب الوقف في زمانه لكنه متعلق لحق البطون اللاحقة، بما أنه متعلق لحق البطون اللاحقة فلا بد من إذن البطون اللاحقة ليرتفع حقهم في هذا الوقف فيجوز بيعه. إذن لا بد أن يتصدى الولي الشرعي عن البطون اللاحقة وهو الحاكم الشرعي ليأذن في بيع الوقف. إذن جواز البيع ليس منوطا بالخراب فقط، منوط بأن يخرب الوقف وأن شنو؟ وأن يرتفع عنه حق البطون اللاحقة بلحاظ تصدي الولي عن البطون اللاحقة بالإذن به، يعني بالإذن بالبيع. هذا ما أفاده الشيخ قدس سره في المقام الأول وهو دفع المانع. وطبعا هذا كلامه هنا الوقوف على ما يقفها أهلها، أن الوقوف على ما يقفها أهلها لا تدل على المنع من البيع مناف لكلامه هناك، فإنه هناك أفاد بأن هذه الرواية تدل على المنع من باب الدلالة الالتزامية. لما؟ لأن الواقف لما وقف الدار، والمفروض أن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا وقف الدار يعني حبس الدار وسبل المنفعة. حبس الدار متضمن للمنع من بيعها، يعني المنع من البيع مدلول دلالة شنو؟ تضمنية. حبس الدار معناه المانع من بيعها. إذن إذا كان الوقف عبارة عن الحبس والحبس متضمن للمنع من البيع، إذن لا محال قوله الوقوف على ما يقفها أهلها دال بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على المنع من البيع. فلا بد للشيخ أن يقول بأن هذه الرواية مثل رواية ابن راشد منصرفة، مو يقول أنها لا تدل على المنع من البيع، تدل على المنع من البيع بالدلالة الالتزامية لكنها منصرفة عن فرض الخراب كما ذكر في رواية شنو؟ ابن راشد. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. المقام الثاني، بعد أن فرغنا عن أنه لا مانع من بيع الوقف، لكن هل هناك مقتضي لبيعه ولا مانع؟ لكن ما هو المقتضي لبيعه؟ هل هناك مقتضي لبيعه أم لا؟ الشيخ الآن يتكلم في المقتضي. قال الشيخ قدس سره: إذا خرب الوقف بحد لا ينتفع به فحينئذ لا يخلو أمره من شنو؟ من ثلاث حالات: إما أن يترك جهنم إلى أن يموت، وإما أن ينتفع به البطن الموجود فقط، كما لو كان الوقف مثلا حيوانا مذبوحا البطن الموجود يأكل لحمة انتهت القضية، أو كان الوقف بستانا خربا البطن الموجود ماذا؟ البطن الموجود ينتفع بالأشجار الباقية ويحرق خشبها وانتهى الأمر. وإما أن يباع ويبدل بثمنه ما يكون وقفا بحيث ينتفع به البطون اللاحقة. إذن ما عندنا حالة رابعة، إما أن يترك، إما أن ينتفع البطن الموجود به، إما أن يبدل بثمنه أو بعوضه ما يكون وقفان. وبما أن الشقين الأولين باطلان فيتعين الشق الثالث وهو إبداله. لماذا الشقان الأولان باطلان؟ أما الشق الأول وهو إهماله وتركه إلى أن يموت، يقول هذا الشق باطل لأنه تضييع لحقوق ثلاثة: حق الله عز وجل، وحق الواقف، وحق الموقوف عليهم. أما حق الموقوف عليهم فواضح، لأنه إذا أهمل وترك إلى أن مات ضاع حق البطون اللاحقة في هذا الوقف، هذا واضح. وأما حق الواقف فهو حقه في الثواب، لأنه ما دام الوقف جاريا فإنه يدر الثواب عليه، فحقه في الثواب يعني حقه في المالية الأخروية شنو؟ ينتفي بتركه وإهماله إلى أن يموت. وأما حق الله عز وجل فهو ما يستفاد من النصوص الدالة على حرمة الإسراف والإتلاف، الإسراف في المال وإتلافه، فإن ترك الوقف مع أنه مال لأنه خرب لكن ما زال مالا وإلا لم يصح بيعه، هذا الوقف مال، فتركه إلى أن يموت وتنتفي عنه صفة المالية مصداق للإسراف وإتلاف المال، وهو ممنوع شرعا. فمقتضى رعاية حق الله عز وجل هو شنو؟ أن لا يترك وأن لا يهمل. هذا هو الشق الأول. ولكن أشكل على هذا الشق بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول لم يتعرض له الشيخ قدس سره، وهو أنه الإسراف إذا كان الترك بأمر الشارع فلا يصدق على هذا الترك أنه إسراف. الإسراف فيما يرجع لسلطنة العابد لا ما يرجع إلى سلطنة الشارع، هذا لا يسمى إسراف. هذا نظير ما ذكره بعض الفقهاء من أنه قال لا يجوز الذبح في ميناء. لما؟ لأنه إسراف. عدلا إذا ذبحت هذه الأضاحي في ميناء بعدين تبقى في ميناء تتلف، هذا يصير إسراف. فإذا هو بأمر الشارع أو بتجوز لا يصدق عليه عنوان الإسراف، صنع عنوان الإسراف لا يصدق عليه. هذا نظير تكفين الميت، ولا محالة الكفن هذا مو مال، هو شلون تخليه في التراب إلى أن يتلف؟ هذا يتلف للمال. الكفن مال، ومع ذلك الشارع أمر بشنو؟ بإتلافه. الكفن مع أنه مال، وربما مثلا نقول في السنة سنة كم واحد يموت من المسلمين؟ زين نقول 100 مليون، تمام لو لا؟ 100 مليون مسلم يموت في السنة، يعني 100 مليون كفن. إذا الكفن ب10 ريال كم صار؟ ها؟ 100 مليون مليار بعشرة. ف فمليار الشارع سنويا يأمر بإتلاف مليار سنويا، يقول لنا تلفوا مليار مليار ريال، وإذا هو أمر به الشارع لا يصدق عليه عنوان الإسراف. إذن عنوان الإسراف هو إتلاف المال إذا كان الإتلاف تحت سلطنة المكلف، لا ما إذا كان تحت سلطنة الشارع فإنه لا يصدق عليه عنوان الإتلاف والإسراف. إذن فبالنتيجة دعوى أن إهماله يعني إهمال الواقع إسراف، هذا إذا ثبتنا من الخارج أن الشارع شنو؟ أن الشارع لا يحرم ذلك. أما إذا قلنا بأن الشارع يحرم، نفترض أن الشارع يقول لا يحرم البيع حتى لو بقى حتى لو أهمل، إذا الشارع حرم فحينئذ تركه لأجل تحريم الشارع ماذا؟ ليس إسرافاً. إذن صدق عنوان الإسراف فرع أن لا يثبت تحريم الشارع، فكيف نثبت به شنو؟ عدم تحريم الشارع. إحنا بدليل الإسراف نريد نثبت أن الشارع لم يحرم، والحال بأن دليل الإسراف متوقف على أن لا يحرم الشارع، لأنه لو حرم لم يصدق عنوان الإسراف.
أوقف العين لله،
أوقف العين لله
والمنفعة لهذه للموقف عليه، فحينما تباع ما أوقفه لله فقد فوته.
فوته بماذا؟ أقول لله
فوته بالبيع،
ما باع أهمله، كلامنا في فرض الترك، في فرض تركه لا أن يموت.
نفس الشيء
ما ضيعت حقك يا رب، هذا له حقك، قل لي مات بعد أنا شو سوي في البعض.
غير قابل للإنتفاع.
نعم
غير قابل الانتفاع،
هدف الله هو ما ينتفع به،
لا بالنسبه للناس موقف عليه
خوفا بالنتيجه. انا شيء يضر انه لو بقى لله او مو لله،
لكن بيجي
شنو ينتفع به الله عز
وجل؟ ما بيجي يصير نفس الشيء انه اذا اجاز الشارع خلاص الله سبحانه وتعالى رفع حقه بالاجازه الشرعيه.
اذا اجاز الشارع الكلام اول الكلام هذا كيف نثبت ان الشارع
لا يقول الايران اللي تفضلتم به بالنسبه لدليل اسراف ياتي نفس الشيء مثلا، لأنه إذا الشارع مثلا أذن لا إسراف، نفس الشيء بعد إذا الشارع أذن فهذا دليل على أن الشارع تنازل عن حقه بالنسبة له،
فلا يثبت به.
إيه لا يثبت به، بس أقول نفس التمسك بدليل الإسراف.
لا يخب، هذا أنت اللي جبته وأنت اللي رديت على روحك، أنا شو جربت؟
لا أخب الأخر عن نفس دليل الإسراف.
الإشكال الثاني هو المعارضة بين دليل حرمة الإسراف وبين دليل حرمة البيع. دليل حرمة الإسراف يقول شنو؟ بعه لأن تركه إسراف. دليل حرمة البيع بيع الوقف يقول لا تبعه لأنه وقف، فبينهما عموم من وجه، لأن دليل حرمة الإسراف يشمل الوقف وغيره، ودليل حرمة بيع الوقف يشمل حال الخراب وغيره، فبينهما عموم من وجه يتعارضان. إذن فبالنتيجة ما هو وجه التمسك بدليل حرمة الإسراف؟ الإشكال الثالث هو الذي تعرض له الشيخ قدس سره، وهو أنه قد يقال يجري استصحاب شنو؟ حرمة البيع. كان هذا الوقف قبل خرابه محرم البيع، نشك في بقاء الحرمة إلى الآن نستصحب بقاءها، بقاء حرمة البيع. الشيخ قدس سره دفع الاستصحاب، دفع الاستصحاب بوجهين. الوجه الأول مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى شنو؟ إلى الأصل العملي، والمفروض أن ما دل على حرمة الإسراف دليل اجتهادي فيقدم على ماذا؟ استصحاب حرمة البيع لأنه أصل عملي، هذا واحد. وثانيا بأن حرمة البيع كانت ضمن وجوب العمل بالوقف، قبل أن يخرب كان يجب العمل به، الوقف يجب العمل به على طبق ما وقفه الواقف.
بما أن الوقف يجب العمل به على طبق ما أوقفه الواقف، وجوب العمل على طبق ما أوقفه الواقف تضمن حرمة بيعه، لأن بيعه يتنافى مع وجوب العمل بما أوقفه الواقف. فالحرمة يعني حرمة بيع الواقف كانت ضمن وجوب العمل بما أوقفه الواقف، والمفروض أن هذا الوجوب ارتفع لأجل خراب الوقف، لما خرب الوقف لم يجب العمل بما أوقفه الواقف فارتفع الحكم الذي في ضمنه. إذن ليس عندنا شك في البقاء، بل عندنا قطع بعدم البقاء. حرمة بيع الواقف كانت ضمن حكم آخر، وهو وجوب العمل بما وقفه الواقف، وهذا الوجوب كان في فرض صلاح الواقف، فلما خرب الواقف انتفى الوجوب، لما انتفى الوجوب انتفى الحكم الذي في ضمنه وهو حرمة بيع الواقف، فلا معنى لاستصحابه مع القطع بارتفاعه، يعني ارتفاع شنو؟ الحرمة. هذا بالنسبة للإشكال الثاني وجواب. نأتي الآن إلى الشق الثاني. الشق الثاني هو أن البطن جاء الوقت يعني نعم باقي كم ها؟ الشق الثاني أن البطن الموجود يأكل هذا الوقف ويتنتهي الموضوع من دون أن يبيعه. البطن الموجود يأكل الوقف وينتهي الأمر. يقول بأن هذا تضييع لحق البطون اللاحقة، فإن الوقف وإن كان ملكا للبطن الموجود، لا نشك بأنه ملك للبطن الموجود، لكنه في الوقت الذي هو ملك للبطن الموجود هو متعلق لحق البطون اللاحقة، إذن فبالنتيجة أكل البطن الموجود له تضييع لحق البطون اللاحقة في هذا الوقف. مضافا إلى أنه لو جاز للبطن الموجود أكله لجاز لهم بيعه عند عمرانه، في حال عمرانه يجوز لهم أكله الآن. لماذا؟ لأنهم مالكون، إذن يجوز لهم بيعه حال عمرانه وأكل ثمنه لأنهم مالكون. إذا قلتم هناك لا، هناك لا يجوز لهم البيع حال العمران وإن كانوا مالكين، لما لا يجوز لهم؟ لأنه جنون، تضييع لحق البطون اللاحقة. إذن أيضا هنا إذا خرب لا يجوز للبطن الموجود أكله لأنه تضييع لحق البطون اللاحقة. ما الذي منع؟ يعني الشيخ ينقض بنقض، يقول هذا البطن الموجود لو كان الوقف صحيحا صالحا مو خراب، هل يجوز للبطن الموجود بيعه؟ بل لا يجوز. لما؟ مع أنهم مالكون، لأنه تضيع لحق البطون اللاحقة. أيضا إذا خرب لا يجوز لهم أكله وإن كانوا مالكين، لأنه تضيع لحق البطون اللاحقة. الحكم هو الحكم. فتعين الشق الثالث، وهو ماذا؟ وهو إبداله وقفا آخر، إما بالبيع أو بالهبة المعوضة، المهم أن يبدل بما يكون وقفا نافعا للبطون اللاحقة. نعم. هذا ذكره الشيخ بعدين. وأما قوله الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، يريد يدفع الشيخ دلالة الرواية على المانع. وأما قوله الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فلا يدل على المنع هنا يعني في صورة الخراب، لأنه يعني هذا الحديث مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف. شنو اللي أنشاء الوقف يجب مراعاته، وليس منها يعني وليس من الكيفية عدم بيعه، لأن الواقف لم ينشئ عدم بيعه، بل عدم جواز البيع هو من أحكام الوقف لا مما جعله الواقف. وإن ذكر في متن العقد، حتى لو افترض الواقف ذكر في متن العقد قال وقفته وقفا لا يباع، افترض الواقف قال هكذا، إنما ذكره تطبيقا لحكم الشارع لا لجعله من كيفية الوقف. وإن ذكر في متن العقد للاتفاق على أنه الاتفاق بين الأعلام على أنه لا فرق بين ذكره يعني ذكر المنع من الوقف فيه يعني في الوقف وتركه يعني وترك ذكره، وقد تقدم ذلك، تقدم ذلك وتضعيف قول من قال يعني صاحب الجواهر ببطلان العقد إذا حكم بجواز بيعه، صاحب الجواهر قال الوقف متقوم بالمنع من البيع، إذا جاز البيع بطل الوقف، نقول لا، ذكره في الوقف لا لأنه مقوم بل لأجل الجر على حكم الشارع. ولو سلم، هذا الوجه الثاني، لو سلمنا أن الواقف ذكره في الوقف لا من باب الجر على حكم الشارع بل من باب جعله في كيفية الوقف، لو سلمنا ذلك، ولو سلم أن المأخوذ في الوقف إبقاء العين يعني إبقاء العين وعدم بيعها، فإنما هو يعني عدم البيع مأخوذ فيه يعني في الوقف من حيث كون المقصود انتفاع البطون اللاحقة به، يعني إنما أخذه الواقف في الوقف لتوقف الغرض عليه، فإذا انتفى الغرض لخرابه انتفى أخذه في الوقف. والمفروض تعذره يعني تعذر الانتفاع هنا في صورة الخراب. والحاصل أن جواز بيعه هنا يعني في حال الخراب غير مناف لما قصده الواقف في وقفه. لما غير مناف؟ لأنه إنما منع من بيعه من أجل الغرض، الغرض انتفى، فهو ملك للبطون يجوز لهم البيع. متى؟ إذا اجتمع إذن البطن الموجود لأنه مالك مع أولياء سائر البطون لأنهم أصحاب حقين، فلا بد من اجتماع الأمرين، إذن البطن الموجود لأنه مالك وإذن الولي عن البطون اللاحقة لأن لهم حقين مع أولياء سائر البطون وهو الحاكم الشرعي أو المتولي على الواقف. قلنا بأن هذا مناف لما ذكره الشيخ سابقان من أن الوقوف على ما يقف وهو دال بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على حرمة بيع الواقف. والحاصل، هذه كلمة والحاصل الجديدة كأنها تقرير لما سبق مع أنها بيان لوجه جديد، لأن ما سبق كان دفع للمانع والآن بيان للمقتضي لجواز البيع. والحاصل أن الأمر في الواقف دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه وبين انتفاع البطن الموجود به بأن يتلفه وبين تبديله، مو لازم بيع، المهم تبديله ولو بالهبة المعوضة، وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكل، الكل يعني جميع البطون. والأول، شنو الأول؟ يعني تركه، تضييع مناف لحق الله، حق الله في عدم الإسراف، وحق الواقف، حق الواقف في الثواب، وحق الموقوف عليه وهو البطون اللاحقة في الانتفاع به. وبه، به يعني بما ذكرنا من أن الإبقاء تضيع لحق الله، يندفع استصحاب المنع يعني استصحاب حرمة البيع. لماذا؟ لوجود دليل اجتهادي وهو ما دل على حرمة الإسراف والإتلاف. بل إيه؟
تغير الموضوع.
تغير موضوع موضوع. لا موضوعه الوقف، الوقف ما زال
الوقف ما هو قابل
بعد بما هو وقفه.
لا سيدنا
بعد بما لا ليش لا؟ هذا تغير في الحالات وليس تغير في المقوم. نظير نظير الإنسان إذا مات يقولون يستصحب حرمته، حرمة المسلم بعد موته، كل الفقهاء يقولون ثبتت الحرمة له حال حياته تستصحب بعد مماته. الموت والحياة من الحالات لا من المقومات، مضافا إلى كون المنع السابق يعني حرمة البيع في ضمن وجوب العمل، كانت حرمة البيع شنو؟ ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف وهو انتفاع جميع البطون بعينه، وقد ارتفع الوجوب قطعا، وجوب العمل قد ارتفع فلا يبقى ما كان في ضمنه وهو شنو؟ وهو الحرمة. الحرمة كانت ضمن الوجوب، الوجوب ارتفع فارتفعت الحرمة، فلا معنى لاستصحابها بعد القطع بارتفاعها. لم يختلف الموضوع يا شيخنا، الموضوع الأرض الموقوفة، الأرض الموقوفة ما زالت موجودة، الذي تغير هو الحالات. كيف هذا نظير أي شيء يخرب أو يستصحبون؟ هذا مثلا خرب، هذا الخشب كان نجس، الآن هذا الخشب مثلا أحرق، نشك أنه نجاسة باقية أم لا، نستصحب نجاسته ما لم يصل إلى حد الاستحالة مضافا. وأما الثاني شنو الثاني؟ بطن الموجود يعني، فمع منافاته لحق سائر البطون، أولا ينافي حق سائر البطون تمام، ثانيا يستلزم جواز بيع البطن الأول، يعني بيع البطن الأول حال عمرانه، إذا جاز للبطن الموجود أن يتلفه جاز لهم بيعه حال عمرانه، يستلزم جواز بيع البطن الموجود إذ لا فرق بين إتلافه ونقله يعني وبيعه مع أكل ثمنه. والثالث هو المطلوب، يعني شنو؟ تبديله بما يحفظ الوقف. الدين نعم يمكن أن يقال، هذا الذي ذكرته نعم يمكن أن يقال.
لا بس سيد بالنسبة للفرق ما بين العمران والخراب، إذا كان لا يجوز بيعه بحال عمره السبب في جواز بيعه فقط الملكية، وإنما يكون خراب وهذا الذي موجود في حال كوني عامر، إذا كنا بجواز بيعه في حال خرابه السبب في جواز بيعه فقط
مو بيعه أكله أكله أكله، أن البطن الموجود يأكل.